وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في من لا نعرف أنه كتابي أو لا، هل تقبل منهم الجزية أو لا؟ أن المحرر الضرداعي قال: ولو ادعى أهل الحرب أنهم منهم، يعني من أهل الجزية من الفرق الثلاثة، وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا على دينهم ولم يكلفوا البينة. ذكرنا أدلة مررنا مرورا عابرا على ستة من الأدلة، واليوم نريد أن نناقش هذه الأدلة أو نقف عندها كي نرى مدى دلالتها. من الأمور التي قالوا أن الدين أمر قلبي، والأمر القلبي لا يعرف إلا من خلال صاحبه كما ذكرنا، وكذلك الشعارات الموجودة عندهم كذلك وجودها وعدمها ليس دالا على هذا التدين، لأن الشعارات ليست من أصل الدين، ولذلك لا يمكن الاستدلال بالشعارات الموجودة أنهم من مثلا النحلة المسيحية أو اليهودية أو غيرها. في هذا الأمر يمكن أن نناقش، نقول نعم أن الدين أمر قلبي، ولكن قد يكون الكلام في شخص واحد لا ندري هو مسيحي أو يهودي أو لا، وقد نرى في مدينة من المدن سوق من أصغاء العالم. إذا كان الدين دين مدينة ودين سوق، ليس هذا الأمر القلبي، هناك الشهرة أنهم يشتهرون بأنهم هذا القرية أو هذا المدينة مدينة مسيحية أو يهودية أو مجوسية وغيرهم، وكذلك الشعارات التي تكون في البلاد هي ولو أنها ليست من أصل الدين، ولكن كاشفة عن أن هذه المدينة مدينة مسيحية أو يهودية أو غيرها، إلى درجة قد أو كثيرا ما تولد منه اليقين بأن هذه المدينة هكذا. في لبنان، إذا ذهبت إلى لبنان ترون في بيروت، عندما نسير في الشوارع أو نذهب إلى الطرق إلى الجدار إلى الجنوب، عندما نمر على القرى نعرف هذا قرية شيعية وهذا قرية سنية وهذا قرية مسيحية. وللأسف من العلائم التي كذلك كانت تعرف القرى، القرى القريبة الذي طريقها طريق ضيق هذا الشيعية، وما يكون أوسع يدل على هذا المنطقة منطقة سنية، وما يكون أجمل وأحسن تدل على أنها مسيحية. صار هكذا، فالشعارات وجود صور المسيح عليه السلام أو مريم عليه السلام أو الصليب ندل على أنهم على أي دين، أو الكنائس والمعابد تدل على أنهم بوذيين أو أنهم يهود أو أنهم نصارى. ولذلك مجرد كون الدين أمرا قلبيا ليس لا يعرف إلا من قبل أصحابه، بل من عاش معهم وذهب إلى مدينتهم يمكن أن يعرف. فعلى ذلك هذا يعني إذا نظرنا إلى المعابد إلى المحلات إلى الأسواق إلى الأشياء المختلفة يمكن أن نكتشف. نعم، بالنسبة إلى الفرد كما قلنا هو أمر غير ممكن، ولذلك لو خلينا وتبعنا لابد أن نقول أنه يجب على الإمام أو على المسلمين أن يبحثوا عن دين مدينة قد استولوا عليها من المشركين حتى يبحثوا عن دينهم، من خلال سؤال عن الخبراء. الخبراء في الدين من المسلمين يستطيعون أن يعرفوا ما هي علامات المسيحية وما هي علامات اليهودية، أو استجواب بعض أهلها من خلال الأسئلة المختلفة يمكن استكشافها عليه. يعني إذا قلنا أن الإمام يجب عليه أن يعامل المشركين من غير أهل الكتاب بالتخيير بين القتل والإسلام، وإذا كانوا من أهل الكتاب مخيرون بين القتل أو الإسلام أو الذمة يعني جزية، فعلى ذلك لابد أن يبحث ويتفحص عن واقع موجود حتى يطبق الحكم على الموضوع، ولا يكتفي بأنهم يقولون نحن كذا، خصوصا وعندهم داعي إلى الكيف، إنما يعرفون إذا إنهم ادعوا نحن مسيحيون أو نحن يهود أو المجوس لا يكتب، وإذا قالوا نحن بوذيين مثلا أو دحريين يقتلون، فعندهم دائما كذب، فقول الإنسان المتهم غير مقبول. ولذلك ما قالوا بأن بما أن الدين أمر قلبي فلا يعرف إلا من قبل أصحابه، ولذلك لا يطلب منه البينة، هذا كلام غير صحيح. مضافا إلى أن بين كذلك يعني الدليل الثاني الذي ذكروا أنه لا بد من قبول قولهم أن البينة متعذرة بالنسبة إليه، لأنهم المفروض غير مسلمين وهم غير عدول، والبينة عبارة عن شهادة عدلين مسلمين مؤمنين. فعلى ذلك إذا ذهبنا إلى مدينة المشركين لا نعرف أنهم من مشركي أهل الكتاب أو من مشركي غير أهل الكتاب، لا يمكن أن نقوم البينة لهذا الأمر، بما أن البينة غير ميسورة ومتعذرة، فلذلك لا بد من اكتفاء بقولهم وإخبارهم. هذا الدليل كذلك يمكن المناقشة فيها بأن البينة ليس دائما لا يمكن، خصوصا كما قلنا بالنسبة إلى مدينة من المدن، لأن المدن المجاورة التي هم من المسلمين عن التجار الذين كانوا يترددون على البلاد للشراء والبيع، وهذا كان أمرا متعارفا وكثير الابتداء ونازع، أو بعض السياح أو بعض عوائل الذين كانوا يعيشون مع المشركين في بلاد الشير، وكان هذا كذلك موجود، يعني كان بعض الناس يأتون أتوا وأسلموا ثم عادوا إلى بلادهم، ولا زال ترى في أكثر بلاد العالم تجد أن هناك أسر مسلمة هاجروا وعاشوا معهم وفي بلادهم. فعلى ذلك أن البينة متعذرة هذا غالبا غير متعذرة، خصوصا إذا كان الكلام في دين مدينة من المدن أو شرع من الأصدار لا في الأفراد. في الأفراد نعم، الشخص الواحد هو يدعي أنا مسيحي أو يهودي ولكن لا يمكن إقامة البينة عليه له، ما عنده بينة لأنه لا علاقة له مع المسلمين، وكذلك من أصحابه وأهله كذلك قوله غير مقبول لأنه غير عدول. ولكن كلامنا إذا دخل الجيش، إذا دخل المسلمون على مدينة ليقاتلونهم فطلبوا أخذ الجزية يقبل كلامهم من دون بينة، هذا كذلك لا يمكن أن يستدل بهذا الأمر. نعم، إذا كان عندنا أدلة خاصة دلت على أن قولهم مقبول من دون طلب البينة فنحن قاموا من الدليل، الدليل دليل شرعي قام ودل على أنه لا يجب أو لا يجوز استجوابهم والبحث عنهم بمجرد الادعاء يقبل قولهم فنحن نقبل قولهم. نعم نعم. هذا تعبير الفقيه ليس حديث، هذا كلام المحقق رضوان الله عنه وغيره من الفقهاء، قالوا ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذل الجزية لم يكلفوا البينة وغيره. المراد من البينة في الكتب الفقهية البينة المصطلحة، لا ما يبين الشيء، يعني إقامة شاهدين عدلين. فعلى ذلك هذا كذلك لا يمكن قول، مضافا إلى أن هناك إمارات في البلاد، قرائن في البلاد تدل على أن هذا البلد بلد مسيحي أو غير مسيحي. ولذلك هذا التعبير أن البينة متعذرة فلا يطلب منهم البينة وإنما يكتفى بادعائهم، هذا الدليل كذلك لا يمكن أن نسلم له. كذلك مما قالوا وقال صاحب المسالك رضوان الله هذا التعبير وغيرهم من الفقهاء، قالوا أن كل قوم كلامهم مقبول بالنسبة إلى دينهم، مقبول الكلام بعبارات قريبة هذا المعنى، أن كل قوم هم الذين يعينون ما عليه من الدين، ولذلك بمجرد ادعائهم يقبل ولا يحتاج الى البينة. هذا الكلام كذلك مصادرة بالمطلق، هذا جعل الادعاء مكان الدليل. الان كلام اول الكلام، اول الكلام هل يقبل منهم ادعائهم او يطلب منهم البينة او دليل اخر؟ فهذا الكلام ان كل قوم يقبل ما يدعون من الدين، هذا عبارة عن جعل المدعى في مكان الدليل أو المصادرة بالمطلوب. فعلى ذلك هذا طبعا ليس دليلا. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يضيف إلى ذلك فتوى بعض الفقهاء منهم الفاضل، من الأدلة التي أقام صاحب الجواهر رضوان الله عليه مضافا إلى ما استدل عليه الشهيد رضوان الله عليه هو أن فقهاء بعض الفقهاء أفتوا بذلك ومنهم الفاضل، مضافا إلى أنه قال ولا أجد خلافا عن ذلك. هذا كان قابل للمناقشة أن بعض الفقهاء قالوا ومنهم الفاضل، هذا قول الفقهاء ليس حجة إلا لمقلديهم إذا كان تقليدهم على أساس شرعي. فعلى ذلك هذا فتوى الفقهاء ليس من المصادر الشرعية أو أدلة الشرعية التي يعتمد عليها كما قلنا إلا لمقلديها. فعلى ذلك هذا الدليل لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما ولا أجد خلافا، مرارا وكرارا قلنا عدم وجدان الخلاف ليس دليلا شرعيا، الأمر الذي هو يعتمد عليه إجماع، يعني اتفاق آراء فقهاء لا أقل في أصل واحد على مسألة واحدة. ولكن إذا كان لا خلاف، لأن لا خلاف قد يكون عدم الخلاف بسبب الموضوع وقد يكون بسبب المحمول، أو بعبارة أخرى قد يكون القضية السالبة سالبة بعدم الموضوع له لها وقد يكون بعدم المحمول، يعني لا خلاف أنهم هم أعطوا رأيهم بدلا يخالفون، إذا كان هذا معناه إجماع. إذا أهل أصل من الفقهاء كلهم أبدوا رأيهم في مسألة معينة ووافقوا على شيء واحد هذا إجماع، ولكن إذا كثير منهم سكتوا ولم يذكروا شيء كما في الانتخابات، هناك من يصوت ومن لا يصوت، يعني يصوت إجابا أو نفيا أو ممتنع عن الصوت. الممتنع لم ليس محسوبا على مثبت ولا على النافع. فإذا كان في أصل كثير من الفقهاء أو أكثر الفقهاء لم يتعرضوا لمسألة، وإنما من تعرض بها للمسألة توافقوا على شيء، هذا لا قيمة له وليس دليلا. ولذلك لا خلاف ذلك لا يفيدنا شيئا في هذه المسألة. ومما استدل به كذلك أشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه أمر رسول الله بأخذ الجزية عندما طلبوا من المسلمين الجزية. هذا طبعا يعني استدلال على السنة. وهذا حديث لك الله سابقا ونعيد النظر فيها. كلي ورضى الله عليه يروي عن أبي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعود بن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ثم يقول إلى أن يقول: وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإنهم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. من يذكر أدعوهم إلى الإسلام، فإذا قبلوا الإسلام أدعوهم إلى الهجرة، فإذا قبلوا الهجرة يكون كأهلكم، وإذا لم يقبلوا فهم محرومون عن مثلا غنائم وأن ما شابه ذلك. ثم يقول: وإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. هذا التعبير الذي روي عن رسول الله أنه فإذا أعطوا الجزية فاقبل منهم، هذا يدل على أنه يجوز، وخصوصا الرواية مطلقة: إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم. وقلنا عدوا للمسلمين يشمل ما إذا كان العدو كتابيا أو غير كتابي، يعني لو كنا نحن وهذا الحديث لقلنا أنه عن كل غير مسلم إذا طلب الجزية تقبل منه وتغر على دينه. وخصوصا هذا التعبير من رسول الله، قال رسول الله، يعني هذا أمر مستمر من رسول الله، سيرة رسول الله كان هذا الأمر. قال رسول الله: إذا بعث أميرا على سرية أمر بكذا. ومن نعرف أن أكثر السرايا التي أرسلها رسول الله إلى خارج المدينة المنورة كانت السرايا تحاربون وتقاتلون المشركين من غير أهل الكتاب، لأن جزيرة العرب أكثرهم كانوا من غير أهل الكتاب، وأهل الكتاب قلة فيه من اليهود والنصارى. فعلى ذلك على إطلاق هذا الحديث لو تم يدل على أن الجزية يجوز أخذها من غير أهل الكتاب، ولكن كلامنا المفروض أن أهل غير أهل الكتاب لا يؤخذ منهم الجزية. طبعا هذا لابد من البحث في المستقبل، وهل يقبل من غير أهل الكتاب أو لا، ولكن المعروف أنه لا يقبل إلا من أهل الكتاب. فعلى ذلك إذا كان هكذا معناه إذا واجهتم المشركين اقبلوا منه الجزية إلا إذا ثبت أنهم ليسوا من أهل الكتاب. فمول الشك لا أقل هذا الإطلاق يشمل مول الشك، إذا شككنا أنهم أهل الكتاب أو لا، يعني بمجرد عدم تيقن قولهم من المشركين من غير أهل الكتاب لابد أن نقبل منهم الجزية. فهذا الدليل يعني دلالة واضحة على المقصود. وإنما الكلام في سند هذا الحديث، في هذا الحديث جاء أن علي بن إبراهيم أن هارون بن مسلم أن مسعدة بن سلمة. هارون بن مسلم هو وسعه النجاشي، وهو كان له كتب كثيرة وهو معروف. إنما الكلام في مسعدة الصدقة. مسعدة الصدقة طبعا في الرجال لم يوثق مسعدة ابن صدقة، ولكن أن صاحب معجم الرجال المرحوم آية الله الخوي رضوان الله عليه وله بحث في هذا الأمر، وهو يثبت أن مسعدة الصدقة هو شخصين، أحدهما ما كان يروي عن إمام الباقر عليه السلام وهو كان عامي بكري، ذكر هذا التعبير نجاشي وذكر الكشي في شهره. ولكن هناك مسألة صدقة غير هذا الرجل، وهو ممن كان يروي عن الإمام الصادق والإمام الكاظم عليه السلام عن أبي عبد الله وأبي الحسن، وهو غير هذا الرجل الأول. هذا الرجل لم يكن عاميا ولم يذكر له أنه عامي بكري، وهو من رجال كانوا من الزيارات. فلذلك صحها حديث مسعدة السلغة الذي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام لا الذي يروي عن إمام الباقر عليه السلام. هذا ما أفاده المرهون صاحب معجم رجال الحديث في هذا الأمر في سنة هذا، ولا بأس أن نشير إلى كلامه رضوان الله عليه والنبي عنده أكثر أنه رضوان الله عليه يقول أن صريح النجاش أن الموصوف بالربعي طبعا مسألة ابن زياد ومسألة ابن سرق الربعي ومسألة هذا ربعي وكذلك العدلي. هو يقول أن صريح النجاشي أن الموصوف بالربعي هو مسألة ابن زياد كما أن الموصوف بالعدلي هو مسألة ابن صدق. ثم يقول ولكن الذي يظهر من الروايات أن الأمر بالعكس يعني كأنه اختلط عند النجاشي فجعل كل واحد في مكان آخر. يقول فإننا لم نجد رواية يوصف فيها مسألة ابن زياد بالربعي كما لم نجد رواية يوصف فيها مسعدة ابن صدقة بالعدل يعني بالعكس. ولكن الشيخ روى بسند صحيح عن محمد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد العبدي عن ابي عبد الله يعني الامام الصادق عليه السلام. ثم في قسم من كلامه كذا يقول أن الشيخ ذكر في أصحاب الباقر عليه السلام أن مسعدة بن الصدغة عامي كما ذكر الكشي أنه بكري ولم يذكر عند ذكره في أصحاب الصادق أنه عامي. يعني عندما يتكلم عن مسعدة بن الصدغة في أصحاب إمام الباقر يقول أنه عامي عندما يعد أصحاب إمام الصادق عليه السلام ويذكر هذا الرجل ما قال أنه عامي كما لم يذكر ذلك في فهرسته شيخ رضوان الله عليه لا في رجاله ولا في فهرسته لم يذكر بالنسبة إلى الراوي الإمام الصادق أنه عامي أو بكري. والنجاشي كذلك عندما يأتي إلى أصحاب الإمام الصادق لم يذكر أنه عامي. فعلى ذلك هو يريد أن يستفيد أنهما رجلان رجل كان راويا عن إمام الباقر وهو عامي بكري ولكن رجل كان يروي عن إمام الصادق وهو كان شيعة ولم يكن عامي ولم يذكر له هذا الأمر وهو الثاني وثقة والأول غير ثقة والذي جاء في رجال كامل الزيارات والذي يروي في شأن إمام الحسين عليه السلام عن إمام الصادق عليه السلام وليس إمام الباقر. ثم يؤكد هذا الواد وهذا الاستنباط بدليل آخر وهو يقول ومما يؤكد ذلك أن النجاشي ذكر الثاني وقال روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن فإن انتصاره على ذلك يدل على أنه لم يرد عن الباقر. لو كان راويا عن الباقر كان عليه أن يقول روى عن الصادقين وعن أبي الحسن أو عن الباقر والصادق وعن أبي الحسن إنه يقول روى عن أبي عبد الله وعن أبي الحسن فمعناه أنه لم يرد عن الإمام الباقر عليه السلام. مضافا إلى ذلك أنه يستدل بشيء آخر وهذا كلام جميل ويؤيد هذا أن هارون بن مسلم روى عن سعد بن عبد الله المتوفى حدود 300 سعد بن عبد الله الأشعري وكان يعيش في أواخر القرن الثاني وعبد الله بن جعفر الحميري الذي هو في طبقة السعد سعد بن عبد الله الأشعري وعبد الله بن جعفر الحميري كانوا متغاربين في العصر وهما كانوا يعيشان في أواخر سنة يعني القرن الثالث من الهجرة. فعلى ذلك وهو يبعد روايتهما عن أصحاب الباقر عليه السلام بوصف واحد من كان يعيش في أصل إمام العسكري عليه السلام لا يمكن أن يروي بواسطة واحدة الإمام الباقر عليه السلام. فنعرف أن المسألة السبب الذي يروي أنه هارون الإمام الباقر هو كان في أصل الإمام الباقر، ولكن هذا الثاني في كان في أصل الإمام الصادق عليه السلام، وهو الرابي يعني الإمام الصادق وأبي الحسن. وعليه فلا يروي عن هارون بن مسلم يغاير من هو من أصحاب الباقر، والله العليم. بهذه القرائن استفاد أولا أنهما رجلان، الذي في كامل الزيارات هو الثاني يعني الذي لم يكن ذكريا وعاميا. فعلى ذلك إذا كان هكذا فالسند صحيح ولا إشكال بالسند، لأن مصعب بن السبغة هو ليس عاميا وذكريا، وهو كان من أصحاب الصادق وأبي الحسن، وهو الذي جاء في رجال كامل الزيارات. ولذلك يمكن تصحيح السند إذا صححنا السند والدلالة واضحة على ما قلنا، فعند ذلك هذا الدليل يمكن أن يستند إليه ويقال أن سيرة رسول الله الذي أمر رسول الله به أصحابه كان يأمر أصحابه يدل على أن قبول الجزية عن كل عدو، إلا يعني إذا استدلنا من الأدلة الأخرى أن من كان من غير أهل الكتاب لا يقبل منه الجزية، فيبقى من كان من أهل الكتاب ثبت يقبل منه الجزية أو تقبل منه الجزية، ومن لم يدر أنه من أهل الكتاب أو لا كذلك تقبل منه الجزية. وإنما الخارج من ثبت عندنا أنه مشرك وليس من أهل الكتاب، قلنا أن المشرك عام من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، كثير من أهل الكتاب هم مشركون، هؤلاء الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء مشركون ولكن على ذلك أهل الكتاب. فعلى ذلك يمكن يصح كلام المحقق رضوان الله عليه وفقهاؤنا رضوان الله عليهم بهذا الكلام. وكذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يستدل بالسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله في هذه المسألة، سيرته هكذا كان يقبل الجزية عن كل من يقدم ويطلب أنه يعطي الجزية، وكان يرفع اليد عنهم في قتالهم. طبعا هذا يحتاج بالنسبة إلى السيرة كذلك، لو كان عندنا دليل قطعي على سيرة النبي فنأخذ بها، ولكن ما نجد في الكتب إنما يكون في كتب التواريخ أو في كتب إخوان السنة. طبعا هذا ينبغي البحث حوله، لو كان أحد منكم عنده مجال يبحث أكثر في سيرة النبي، نرى في التاريخ هل ثبت واقعا أنه يقبل الجزية، وهل كان يقبل الجزية من اليهود من فرق الثلاثة ومن غيرهم، أو كان منحسنا في هذا الأمر. هذا يحتاج إلى البحث، وطبعا إن شاء الله نتكلم في موضوع آخر في هذا المجال، أن ما يوجد عند إخواننا السنة بس يدل على كثير من كلماتهم منبعثة عن العصبية وليست مستندة إلى الأدلة المتقنة نشير إلى ذلك. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر هذه الأمور هذه الأدلة هو لا يستند إليها، كأنه كان في نفسه شيء، ولذلك يذكر الأدلة من دون مناقشة ثم يكمل كلامه ويقول فإن كان ذلك لا يخلو من مناقشة، ثم يقول والعمدة ما عرفته أولا مؤيدا بعدم الخلاف، يعني إنما يستند إلى فتوى بعض الأصحاب منه الفاضل مؤيدا بعدم الخلاف، فبمعلومية جريان حكم كل دين على من أقر بأنه من أهله وغير ذلك، يعني كأنه جعل هذا من المسلمات أن يغمل قول من أقر بدين أنه منه، أما نحن نغشنا هذا الأمر. ولكنه رضوان الله عليه يعتمد على أمرين، الأمر الأول فتوى بعض الفقهاء، والأمر الثاني ومؤيدا بلا خلاف. والامر الثاني ان هذا امر معلوم كانه من المسلمات، كان من المسلمات جريان حكم كل دين على من اقر بانه من اهله ثم يروي غير ذلك. ومن هذا الكلام من صاحب الجواهر رضوان الله عليه بين انه رضوان الله عليه ما اراد ان يبحث بحثا عميقا في هذا الامر، إنما استهان بالمسألة، ولعل استهانته بالمسألة لأن فقهاء رضوان الله عليهم ما كانوا يتوقعون أن تبدأ تلك المسائل يوما مولد تنفيذ ويسمع كلامه، لأن السلاطين جل السلاطين والحكومات كانوا من بين الشيعة، ومن كان من الشيعة كذلك لا يخضع لعلماء وفقهاء خصوصا في الأمور السياسية العامة وفي جهاد وما شابه ذلك. لو كان بعض السلاطين كانوا يحترمون الفقهاء ويعتمدون عليهم في الأحوال الشخصية وبعض الأمور التي يتعلق بالناس، ولكن سياساتهم لم تكن تابعة لرأي الفقهاء، ولذلك فقهاء رضوان الله عليهم ومنهم صاحب الجواهر في كثير من المسائل في هذه المسائل بين المبتدا بها يتعامل معاملتنا ما العبيد والإماء، مسائل التي تتعلق بالعبيد والإماء الآن تركنا هذا الأمر، بينما هذا من الشعر كلام هؤلاء ما كانوا يتوقعون أن تقع مسائلهم وفتاويهم موقع التنفيذ، ولذلك مروا عليها مرورا كراما. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.